بين الأمم.
أين التطوير؟
تطوير الذات ليكون منا
أقوام يشار إليهم بالبنان،
ناس متفوقون،
أصحاب المهن.
لماذا لا يكون
عندك
تطوير لمهنتك،
لتجارتك،
لعملك؟ لأنك تمثل دعوة.
العالم يتطور من حولنا
ونحن واقفون في أماكننا،
بل
مع الأسف نتقاقر إلى الوراء
لأننا لا نطور أنفسنا.
نحن مصرون على أننا الأفضل
وأننا الأحسن
وأننا الأنجح،
مع أننا الأفشل،
مع أننا
لم نقدم شيئا إلى دين الله
تبارك وتعالى.
نحتاج إلى التطوير
لنصل إلى هذا المستوى الرائع.
هذا يبتسم لك
وكأنه يكشف لك
عن مدافع رشاشة بين أسنانك.
أيها الناس،
افشوا السلام واطعموا الطعام
وصلوا بالليل والناس نيام
وصلوا الارحام
تدخلوا الجنة بسلام.
هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
هب اليكم داء الامم من قبلكم،
البغضاء
الحالقة،
لا اقول تحلق الشعر
ولكن تحلق الدين.
كان ابن عمر يقول لابنائه:
بني
ان البر شيء هين
وكن طليق ولسان لين.
فكم منا
يجهل
حقوق الزوجية؟
أليست تلك المرأة
كائن حي؟
أليست لها حاجات بدنية؟
فاتقوا الله في النساء.
بعضهم يضرب ضربا مبرحا
وآخر
يشيح ويسب ويلعن
بأقزع الألفاظ
التي لا تكون إلا عند الحسالات البشرية.
ليس الالتزام بالإسلام شكليا
أعلى البشرية كعلا
كان في مهنة أهله.
نحن بحاجة إلى تطوير أنفسنا
التعامل مع الزوجات،
في التعامل مع الأطفال.
انظر إلى مستوى أبنائي،
هل هؤلاء هم الذين كنت تتمناهم؟
هل هؤلاء هم الذين سيصلحون الدنيا؟
هل من بين هؤلاء
قائد سيقود الأمة،
أو عالم سيصبح فقيه الزمان،
أو محدث العصر،
أو أستاذ التاريخ؟
هل من بين أبنائك
رئيس دولة خلافة ربما يحكم
من الصين إلى بلاد الأندلس؟
ولما لا
وقفة للتطوير
مع علاقة مع أبيك وأمك،
مع إخواتك،
مع ذوي رحمك،
مع أصدقائك،
مع جيرانك.
هل تقوم
على رعاية
حق نفسك؟
لابد أن ترعى تلك النفس.
أمسك بعرقة وقلم
ودون ما تحتاجه إليه.
أنت بحاجة إلى
تغيير شخصيتك.
اكتب في مذكراتك حماقات ارتكبتها،
فكل منا يرتكب حماقات.
أين
إتقان العمل؟
في مساجدنا،
في عباداتنا،
في قراءاتنا،
لكن عند التطبيق نكشف
الزائفون
من أصحاب الإيمان الحقيقي.
أهدى رجل من الأنصار رأس شاة إلى جار له من المسلمين،
فلما وصل
قال لأبنائي: إن أخي فلان
هو أولى بها مني.
فما زالت رأس الشاة تنتقل من باب إلى باب
حتى
زرعت 40 بيتا من بيوت المدينة،
وفي نهاية المطاف
انتهى بها المطاف
في البيت الذي خرجت منه.
أية محبة تلك؟
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
نحتاج إلى تطوير أدائنا،
لابد من عودة ومن وقفة
عسى أن يبدل حالنا إلى خير حال.
الفارس للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسعدهم أن يقدموا لكم هذا الإصدار، وذلك لفضيلة الشيخ أحمد السيسي.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار لرحمته، ولا نجاح ولا فلاح إلا في التذلل لعظمته، الذي إذا أطيع شكر، وإذا عصي تاب وغفر، وإذا عومل أثاب، وإذا دعي أجاب. فسبحان من سبحت له السماوات السبع وأفلاكها، والأراضون السبع وأملاكها، والبحار وحيتانها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وصفيه وخليله، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحسرة على الكافرين وحجة على العباد أجمعين، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى، ولم يزل صلى الله عليه وسلم مشمرا في ذات الله تعالى لا يرده عن دينه راد ولا يصده عن دعوته صاد، حتى أشرقت به الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد شتاتها، وسار دينه القيم في الأرض مسير الشمس في الأقطار، وبلغت دعوته ما بلغ الليل والنهار، فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه. أما بعد، يحتاج المسلم في حياته إلى تطوير دائم لأدائه على كافة الأصعدة في تجارته وعمله وبيته مع أولاده وزوجه مع أبيه وأمه، في دراسته ومسجده مع إخوانه، يحتاج إلى تطوير للذات، لأن الله تبارك وتعالى ذكر أمتنا في معرض الخيرية المطلقة بأنها أفضل أمة على ظهر الحياة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فخير أمة أخرجت للناس لابد أن ترتقي في معارج الكمال حتى تصل إلى درجة الخيرية. خير أمة أخرجت للناس لابد أن تستحوذ على نواصي الحضارة والتقدم. خير أمة أخرجت للناس لابد أن تكون متميزة في أدائها على كافة الأصعدة. لقد كانت أمتنا خير أمة أخرجت للناس يوم عرفت الغاية التي لأجلها أخرج الله جل وعلا الأمة الإسلامية لتسير في رضوهات الحياة حاملة مشعل الهداية إلى البشرية الضالة عن سواء السبيل. النبي صلى الله عليه وسلم رباهم على هذا التطوير الدائم لذواتهم، فكانوا في المقدمة دائما. كان عليه الصلاة والسلام يتعهدهم بالنصح والرعاية والتذكير، لأنه يريد أن يهدي التاريخ أمة لا كالأمم، بل هي طاقة زهر إلى الحياة بمن فيها. ينظر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى الصحابة وقد تفرقوا في شعب نزلوا فيه ذات اليمين وذات الشمال متفرقين، فقال: ما لي أراكم عزيم، أي متفرقين. فالتأم الصحابة وانجمعوا حتى لو بسط عليهم رداء لوسعهم، واستوعبوا الدرس من النبي صلى الله عليه وسلم. فتباعد الأبدان يؤدي إلى تباعد القلوب والأرواح، يؤدي إلى وجود فجوات بين صفوف المسلمين، وهو يريدهم أمة كبدن واحد. لذلك هرعوا إلى الالتئام والانجماع، حتى يقول الراوي: لو بسط عليهم رداء لوسعهم جميعا. هذا سبيل خير أمة أخرجت للناس. كان يسوي الصفوف ويقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. يسوي صفوفه عند الجهاد كما يسويها عند الصف في الصلاة، لأن هذا الصف إنما هو سنة عن ملائكة الرحمن: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم. فهذا يعلمهم النظام، ويعلمهم أنهم بدن واحد وأمة واحدة، لابد أن يكونوا صفا واحدا، صفا مرصوصا مستقيما في حاله وباطنه وظاهره عند الصلاة، وصفا مرصوصا عند التحام الجيشين في القتال في سبيل الله، كما قال الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص.
كأنهم بدن واحد، واستوعب المسلمون هذا الدرس البليغ فكانوا أمة واحدة وبدنا واحدا، لأنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لهم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. ما أحوجنا إلى هذا الدرس البليغ لننسج على منواله ونسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصنع تلك الأمة العبقرية التي أصبحت خير أمة أخرجت للناس بشهادة الخلاق العليم تبارك وتعالى. ما أحوجنا إلى تطوير أدائنا لنصبح صفا واحدا وبدنا واحدا في مواجهة الشرك والإلحاد والجاهلية والوثنية. إن أعداء الله تبارك وتعالى يوحدون صفوفهم رغم تفرقهم ورغم بغضائهم ورغم تقاتلهم، إلا أنهم تفرق شملهم إلا علينا. لقد ذكر لنا ربنا تبارك وتعالى أن هؤلاء الأعداء يحاولون الظهور بمظهر الوحدة أمامنا، إلا أن واقع الحال يكذب ذلك لأنهم متباغضون متقاتلون. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تحسبهم جميعا في ظاهر الحال لكن قلوبهم شتى. أما المسلمون فهم أمة واحدة، تراهم جميعا وهم حقيقة جميعا، لأن قلوبهم قد التأمت على قلب رجل واحد. نحتاج إلى تطوير أدائنا لنصل إلى هذا المستوى الرائع من الوحدة التي ينشدها الإسلام. وحدة الصفوف تؤدي إلى وحدة القلوب والتحام الأرواح، فتؤدي إلى وحدة الأمة الإسلامية التي كانت تتحرك جيوشها لأن ضيما أو حيفا نزل على واحد من أبنائها. لأجل مسلم واحد كانت الحروب تستعر، وكانت الأساطير تتحرك، وكانت القادة تخرج في سبيل الله تبارك وتعالى. ولا إخوانكم تجهلون مواقف رائعة مشرقة من تاريخ الإسلام تحركت فيه الدولة الإسلامية لأجل واحد من أبنائها على أعلى مستوى، كحال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه عندما أرسل إلى ملك الروم ليطلق سراح أسير مسلم صملت عينه، وهدده بأن يبعث إليه بجيش عرمرم يكتسح مملكته، فكان أن خلى سبيل هذا الجندي المسلم. وكحال الحجاج بن يوسف لما استغاثت امرأة مسلمة وقعت أسيرة في خليج الديبل بالدولة الإسلامية كانت سببا في فتح الباكستان والهند، وكحال هذا الخليفة المعتصم الذي استغاثت به امرأة من أقصى بلاد الروم فجرد جيشا حتى وصل بنفسي إليها في سجنها وحررها. وانسج على هذا المنوال عبر تاريخ الإسلام الطويل، ما الذي جعلهم يصنعون ذلك؟ لعلمهم أن أمتهم أمة واحدة، أمة القلب الواحد، زمرة البدن الواحد التي صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس من قبيل المصادفة أن يأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقف صفا واحدا عند الصلاة، ويحرص على تسوية الصفوف، ويحرص على سد الفرج، إنه لا يسمح حتى بفرجة يسيرة بين رجلين مصفوفتين في سبيل الله تبارك وتعالى، ويصف الصفوف للقتال في سبيل الله. وينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما يؤدي إلى تفريق وحدة هذا البدن العظيم الذي بنى كيانه النبي صلى الله عليه وسلم، فينهى عن الغش، وينهى عن الغيبة، وينهى عن النميمة، وينهى عن الخداع، وينهى عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، وينهى عن النجش في البيع، أي رفع السعر من دون أن يشتري شيئا بل يغير الخديعة. وينهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه. ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأشياء لأنها تؤدي إلى الفت في عضد البدن الذي يريد بناءه، كبدن واحد وكأمة واحدة. وفي الصفحة المقابلة إذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بكل ما يؤدي إلى التحام الصفوف والتئام القلوب وتوحد النفوس والأرواح، إنه يأمر بذلك لتلك الغاية العظيمة، غاية إيجاد الأمة الواحدة. يأمر بإفشاء السلام ولين الكلام والابتسام وإطعام الطعام. يأمر بقضاء حاجة الملعوف والسعي مع ذي الحاجة. يأمر بالنصح للمسلمين وعدم غشهم. لماذا يأمر بذلك عليه الصلاة والسلام؟ لأن ذلك يؤدي إلى إشاعة روح من المحبة في ربوع العالم الإسلامي. وهكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عاشوا في ضوء التعليمات التي تلقوها من نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. فكان الرجل يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وكان الرجل يسعى في حاجة إخوانه، وكان الرجل يشعر بأن أمته كلها إنما هي أسرة واحدة، وكأنهم إخوانه من النسب لا من العقيدة، حتى أصبحت آصرة العقيدة أقوى من آصرة النسب في حس المسلمين، لأنها آصرة لا تنقسم عراها. وقد بين لنا ربنا تبارك وتعالى أن كل علاقة كانت في الدنيا مقطوعة إلا علاقة العقيدة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقون من بين صفوف الجماعات البشرية تبقى علاقتهم لا تنفصم عراها في يوم القيامة. هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، حتى إن الرجل ليقدم حاجة إخوانه على حاجة نفسه، ويعرض على إخوانه ما يكون فيه نفعهم أكثر من نفسه، حتى لقد وصلت التضحيات في مضمار الأخوة إلى أن أحدهم كان يعرض على أخيه نصف ثروته وأن يطلق له واحدة من زوجتيه ليتزوجها ليختر أيتهما أحب إلى نفسه. هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم. إن هذا ليس ضربا من الأساطير أو الحكايات الخيالية في مدينة فاضلة لا وجود لها إلا في أفكار الفلاسفة، إنما كانت المدينة الفاضلة واقعا عمليا متحققا في ظلال الشريعة الإلهية. نسجوا على منوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينزل رجل ضيفا على النبي عليه الصلاة والسلام فيرسل إلى بيوتات أمهات المؤمنين يسألهن طعاما، فيجبن جميعهن بعدم وجود طعام في 9 بيوت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام رجل من بين المسلمين فقال: أنا أضيفه يا رسول الله. فأخذ الرجل وانطلق إلى بيته وقال لزوجته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت المرأة: ما عندي إلا طعام الصغار، طعام ادخرته لحبات قلبها لأدنائها. فقال لها: علليهم حتى يناموا، احكي لهم حكاية حتى يناموا. فنام الأطفال، ثم وضع طعام البيت كله بين يدي الضيف. ثم تظاهرت المرأة أنها تصنع شيئا في مصباح النور فأطفأت المصباح، فالتهم الضيف الطعام كله. فماذا كانت النتيجة؟ في الصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم على مسامع المسلمين لهذا الرجل العظيم: لقد ضحك الله من صنيعكما البارحة، من صنيع رجل وامرأة ضحك ربنا تبارك وتعالى. رضي عن الزوج والزوجة اللذين أطعما طعام أبنائهما لضيف النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا بآيات القرآن الكريم تخلد مثل هذا الموقف الرائع الراقي من أمة الإسلام ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كان الرجل يفكر في إخوانه قبل نفسه، لقد تلقوا الدرس العقائدي من النبي عليه الصلاة والسلام فبادروا إلى تطبيقه. نحن جميعا نحفظ هذه الأحاديث وتلك الآيات، قرأنا كتبا كثيرة، لكن ذلك كله في مضمار العلم النظري، أما عند الواقع أما عند التطبيق فقليلون هم الذين يستطيعون الوصول إلى تلك الذرة الشاهقة من الإيمان والبذل والعطاء وتطبيق شرع الله تبارك وتعالى على أنفسهم قبل الآخرين. نحن جميعا نفرح بالسماع، لكن عند التطبيق يكشف الزائفون من أصحاب الإيمان الحقيقي. أهدى رجل من الأنصار رأس شاة إلى جار له من المسلمين، فلما وصلت رأس الشاة إلى بيته قال لأبنائي إن أخي فلان هو أولى بها مني، فحملها الأطفال وانطلقوا إلى بيت فلان. فلما حطت رحلها في بيت فلان هذا قال لأهل البيت إن جارنا فلان هو أولى بها منا. يقول الرواية فما زالت رأس الشاة تنتقل من باب إلى باب حتى زرعت 40 بيتا من بيوت المدينة، وفي نهاية المطاف انتهى بها المطاف لتلقى عصا السيار في البيت الذي خرجت منه. من البيت الأول الذي ذبحت فيه الشاة عادت رأس الشاة إلى صاحبها. أي إيثار هذا؟ أية محبة تلك التي صنعت خير أمة أخرجت للناس؟ كذا كانوا إيمان عملي متدفق، أمة واحدة. نحتاج إلى التطوير لنصل إلى هذا المستوى الرائع. إن الرجل يقف بجوار الرجل في الصلاة فتراه متململا يحمل عليه في نفسه، يتمنى أن لو انتقل إلى مكان آخر، وما لنا نروح بعيدا إن هذه الصورة موجودة في مساجدنا، إن بعض الناس يقف في الصلاة ثم تراه ينسحب إلى صف آخر أو من الميسرة إلى الميمنة أو بالعكس، لأنه لا يريد أن يقف بجانب مسلم آخر. حملوا البغضاء في قلوبهم لأنفسهم فتقطعت الروابط، فلا شك أن باض الشيطان وفرخ في مجتمعاتنا، فانتشرت الغيبة والنميمة والبغضاء والغش والخداع. هذا يبتسم لك وكأنه يكشف لك عن مدافع رشاشة بين أسنانه، ابتسامة تدل على البغضاء والكراهية، لا تدل على محبة أو على صفاء نفس. أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام وصلوا الأرحام تدخلوا الجنة بسلام. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كان ابن عمر يقول لأبنائه بني إن البر شيء هين، وجه طليق ولسان لين، هذا هو البر. يقول صلى الله عليه وسلم ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، بابتسامة عذبة من نفسك ليس فيها تكلف، فالناس تعرف تلك الابتسامات الصفراء التي تنم عن الحقد والحسد. ترى ذلك في الأمة الإسلامية كلها في الشرق والغرب في بلاد العرب والعجم. ما الذي نشر البغضاء بين صفوف المؤمنين؟ إنها الحالقة لا تحلق الشعر وإنما تحلق الدين. دب إليكم داء الأمم من قبلكم، البغضاء الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. إن الأمم السالفة انتشرت بينها العداوات والحسد والحقد والبغضاء، ولذلك تراهم متفرقين متشرذمين. أما هذه الأمة فليست كذلك. نحتاج إلى تطوير ذاتنا لنصل إلى هذا المستوى من توحيد صفوفنا ومن ترميم الخلل الحادث في حياتنا. نحتاج إلى تطوير في بيوتنا. فكم منا يجهل حقوق الزوجية أو حقوق الأبناء؟ كم منا متزوج لكنه لا يجيد فن التعامل مع أبنائه، فن التعامل مع زوجته؟ حياة ملولة رديئة، ولذلك تمتلئ الساحة بالشكاية من هنا ومن هناك من النساء ومن الأطفال ومن الرجال. هذا يشكو زوجته وتلك تشكو زوجها بأن الحياة أصبحت جافة كئيبة، بأنه لا يعطيها حقوقها، بأنه مهمل في شكله وثيابه ونظافته، بأنه لا يجيد الحديث معها، لا يستطيع أن يستمع إليها بإنصاف، لا يستطيع أن يتحدث معها ليدخل السرور على قلبها. أليست تلك المرأة كائن حي؟ أليست لها حاجات نفسية وعاطفية؟ أليست لها حاجات بدنية؟ إن كثيرين منا لا يفقهون ثقة التعامل مع الزوجات، تزوج ثم بعد ذلك أصبح جلمودا وكأنه صنم، لا يتحرك، لا يسمعون عنه في البيت إلا للنوم أو للطعام، أما غير ذلك فلا أثر له في بيته ولا أثار، لا يخصص من وقته لتلك المرأة. أليست هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يودع الحياة؟ يقول للناس في حجة الوداع: الله الله في النساء، أي اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم في البيوت، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاتقوا الله في النساء. هل اتقيت ربك تبارك وتعالى في زوجتك؟ بعضهم يضرب ضربا مبرحا وآخر يشيح ويسب ويلعن بأقزع الألفاظ التي لا تكون إلا عند الحسالات البشرية. كيف يلتئم رجل في وجهك لحية كسة وتدعي أنك من أهل السنة وغير ذلك وأنت حقير في بيتك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ليس الالتزام بالإسلام شكليا بأن تطلق لحية أو ترتدي قميصا وتظن نفسك بعد ذلك شيخ الإسلام في عصره وأنت على ما أنت عليه من سوء الأدب وعجرفة الأخلاق والجهل الذميم. ليس هذا التزام. أعتق الذي حق حقه. لما دخل سلمان الفارسي بيت أخيه أبي الدرداء نظر إلى حال زوجته أم الدرداء ففطن إلى أن وراء هذه الهيئة الرصة وضعا يحتاج إلى تعديل، فقال لأبي الدرداء عندما أراد أن يقوم للصلاة بالليل: نم فنام. ثم قام فقال: نم. فلما كان في ثلث الليل الأخير قال: قم الآن فصلي. ثم قال له: يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حقا، ولبدنك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك يعني لضيفك عليك حقا، فأعطك الذي حق حقه. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام أقره، فكأنه هو القائل: إن لزوجك عليك حقا. هل أعطيت تلك المرأة حقها؟ أنا متعب، أنا مجهد، أنا أعمل كذا وكذا، لماذا تزوج إذا كنت متعب ومجهد ولا تستطيع الزواج؟ فلماذا تعذبون بنات البشر؟ إن الزواج معلق على الاستطاعة. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. لماذا تتزوج؟ هل الزواج موضة سارية بين الناس لتتزوج امرأة تجعل منها هشيما محطما في بيتك؟ ما الذي رفع نسبة الطلاق؟ ما الذي أدى إلى استشراء الخلع في محاكم الأسرة؟ ما الذي جعل الناس يتلقون آلاف الخطابات من النساء يشكون من سوء المعاملة ومن الإهمال ومن عدم استطاعة التأقلم مع أخلاق ذميمة لأناس يدعون الإسلام وليسوا من الإسلام في شيء؟ اسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان في بيته. تقول عائشة أم المؤمنين: كان خلقه القرآن. من هذا المنطلق انطلق النبي صلى الله عليه وسلم. كان خلقه القرآن، كان له منهج يتحرك به عليه الصلاة والسلام، عاش في ظلال القرآن. سئلت عن عمل النبي في بيته فقالت: كان يكون في مهنة أهله. رسول الله أعلى البشرية كعلا، خير البشر على الإطلاق، كان في مهنة أهله، كان يضحك معها ويلاعبها، كان يقف لتنظر من خلفي إلى لعب الحبشة بالحرام في المسجد، كان يجري ليسابقها فتسبقه مرة ويسبقها الأخرى فيضحك ويقول هذه بتلك، كان يراعي مشاعر النساء فأقول والله يا عائشة إني أحبك، يسأله الصحابة عن أحب الناس إلى قلبه فيقول عائشة. لا يستحي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الأمة، أن يعلمها أن تلك المرأة كائن حي لا نفسية لا شخصية لا متطلبات وحاجات، لا ترى من وجهك إلا العبوس، لا ترى من وجهك إلا الغضب، لا ترى ولا تسمع من صوتك إلا الشكاية والتأفف من هنا وهناك. هل هذه جلمود لا يتحرك؟ نحن بحاجة إلى تطوير أنفسنا في التعامل مع الزوجات، في التعامل مع الأطفال، لتربية أطفال يكونون أفرادا منتجين في المجتمع الإسلامي، ما هكذا تنجب أطفالا ثم يطلقون أمام التلفاز أمام شاشات الإنترنت في الشوارع عند الجدة عند الخالة عند العمة من غير رقابة من غير تحسس لهؤلاء الأطفال، من غير أن يشعر الطفل بأن له والدا لأنه لا يراك إلا في الصباح وعند المنام. هل جلست مع هؤلاء الأطفال؟ هل استمعت إليهم؟ هل تحدثت معهم؟ هل أرشدتهم إلى الصالح من الطالح من الأخلاق؟ إن الأطفال هم حبات قلوب المسلمين، ولذلك لما ألقي بأهل البيت في السجون في سجون الدولة العباسية وسئلوا عن أكثر شيء يؤلمهم في سجونهم قالوا ما فقدناه من تربية أبنائنا، هذا أكثر شيء يؤلم نفوس أهل البيت الكرام. حفدت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورثوا عنه الشعور بالمسؤولية، ورثوا عنه حب الأبناء والحدب والعطف على الأبناء، ما فقدناه من تربية أبنائنا، هذا ما يحز في نفوسهم ويؤلم قلوبهم. وماذا فقدت أنت من تربية أبنائك؟ كيف ربيت أبنائك؟ اخترت له اسما عبد الله عبد الرحمن عمر، نعم هذا اسم جميل، فماذا وراء الاسم من التربية من الرعاية من التوجيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرف على تربية الحسن والحسين، كان أول ما يأتي من السفر ينطلق إلى بيت فاطمة ليسأل عن الحسن والحسين، كان أحيانا يطيل الصلاة لأن الحسن يركب على عنقي وهو ساجد عليه الصلاة والسلام، هكذا كان ديدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضحك معه ويلاعبه. أنت ابنك لا يراك إلا شاتما أو ضاربا، وأيسر شيء عندك أن تصفعه أو تغكله، لا شك هذا جيل معقد نفسيا، جيل عنده أمراض نفسية لا ينتج في الكبر، ولذلك تسمع دائما عن حالات العقوق. ما الذي أدى إلى عقوق الأبناء لآبائهم؟ لأنه لم يربى تربية صحيحة، تربى تربية خاطئة في ظل محضن تربوي فيه اعوجاج، فجوة كبرى بين الزوج والزوجة لا يفهمها، لا يستطيع إرضاء عاطفتها، ولذلك تشعر بالجفاف العاطفي، لا تؤدي أعمالها على خير وجه لأنها لم تأخذ حقوقها، فلا تسمع إلا الشتم من هنا والشتم من هناك، والعراق الدائم في البيوت، والأطفال يسمعون ويركز ذلك في نفوسهم فيؤدي إلى بعد الشقة. فلا غرو أن خرجت أجيال من أبناء المسلمين لا مكان لها على الخارطة، لماذا؟ لأنه لم تتم تربيتهم التربية اللائقة التربية الإسلامية. كانت هند بنت عتبة تربي معاوية بن أبي سفيان ليكون قائد العالم، لما نظر النسوة من قريش إلى معاوية وإلى ذكائه وفطنته وقوة شخصيته منذ نعومة أظفاره، قلنا لهند إن معاوية سيسود قومه يعنين قريشا، فقالت سكلته إذن إن لم يسد إلا قومه، عدمته إن لم يكن سيدا لقومه. امرأة لها خيال وطموح تربي ولدها ليكون سيد العالم، وقد كان وأصبح معاوية بن أبي سفيان كسر العرب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لماذا؟ لأن امرأة فاضلة أشرفت على تربيته، لأن أبا عطوفا أشرف على تربيته، فخرج قوي الشخصية متقد الذكاء بعيد الهمة، فأصبح سيدا لبني العالم أجمعين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، نحتاج لتطوير ذاتنا في أعمالنا، في تلك الأعمال التي نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. أصبحت عادات تفتقد إلى الروح المتقدة، تفتقر إلى العاطفة الجياشة. هذا يصلي ينقر الصلاة، آخر يفتح المصحف لا يعرف كيف يقرأ القرآن الكريم، ثالث لا يعرف شيئا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فشبت أجيال من الإمعات بين أبناء المسلمين، لم يقرأ شيئا، لم يعرف شيئا، شخصيات ضعيفة لا تراهم إلا كحملة المباخر خلف الشيوخ والدعاء، يهتفون لهذا أو لذاك. أما الشخصية المستقلة المتفردة فهؤلاء أقل من القليل، أصح كالكبريت الأحمر كما كان القدماء يقولون. أين الشخصية المتميزة؟ أين الشخصية بعيدة الهمة التي تسابق في مضمار الخيرات؟ هؤلاء الناس سبقوك إلى الله تبارك وتعالى فسابقهم. كان الحسن البصري يقول إن استطعت أن لا يسبقك أحد إلى الله فاصنع، وإذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. فهل نافست في شيء؟ لم ننافس في شيء. امتلأت المساجد بأعشار الموهوبين وبأعشار المتعلمين، صعد المنابر أقوام لا خلاق لهم ولا علم لهم، صعد المنابر أقوام لا خلاق ولا علم له، فكيف يوجهون المسلمين وكيف يبنون أجيالا من المتميزين وهم أجل خلق الله تبارك وتعالى؟ نحتاج إلى تطوير أدائنا في مساجدنا، في عباداتنا، في قراءاتنا، في كتب العلوم الشرعية. انقطعت الصلة بين الأجيال المعاصرة وبين تراث السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فلا يجيدون فتح كتب أهل العلم لينهلوا من هذا المعين الذي لا ينضب علمه. قرأوا رايقات، سمعوا أشرطة، عكفوا أمام القنوات الفضائية التي تخاطب العوام والجهال، فأصبحت هي زادهم ومعينهم. فلا غروة أن خرجت أجيال مشوهة من أبناء المسلمين. أين إتقان العمل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين الحرص على التعلم والعمل بهذا العلم الذي نتعلمه؟ هذا قليل جدا في رحاب أمتنا كلها، ولذلك تأخرنا عن سائر الأمم والشعوب، لأننا لم ننهض لنحمل الرسالة والأمانة التي خلفها لنا النبي عليه الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أين إتقان العمل؟ أين تطوير العمل؟ أين المواهب في الأعمال؟ دلوني على الموهوبين في أعمالهم منا. إن منا مهندسين لا ذكر لهم بين المهندسين، إن منا محاسبين لا ذكر لهم بين المحاسبين، إن منا محامين لا ذكر لهم بين المحامين، إن منا أطباء ليس لهم في سوق الطب ريادة ولا شهرة كحال الأطباء، إن منا ومنا. فلماذا لم نطور أنفسنا؟ الإسلام يأمرنا أن نكون شامة بين الأمم لنستثمر تلك المواهب بعد ذلك في دعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى، فلا ترى إلا نصف معلم ونصف داعية، ربع تاجر وربع داعية، لم يستطع أن ينجز في مضمار العلم الشرعي ولا في مضمار العلم الدنيوي. آلاف الطلاب ممن يؤمون دعوتنا في الجامعات لا ترى فيهم متفوقا إلا واحد أو اثنين، أما الآخرون فهم سائرون على ضرب الضياع بزعم أنهم يطلبون العلم الشرعي، فلا العلم الشرعي حصلوا ولا في مضمار العلم الدنيوي تفوقوا، فكيف نعرض بضاعتنا على الناس؟ إن الناس الآن يبحثون عن أصحاب المواهب وعن أصحاب الشهادات الضخمة وعن أصحاب النبوغ والتفوق، هؤلاء يستطيعون أن يملوا على الدنيا آراءهم، أما أنصاف وأرباع وأعشار متعلمين أعشار متفوقين أعشار موهوبين أعشار دعاة أعشار علماء، هؤلاء لا أنجزوا هنا ولا أنجزوا هناك، أين التطوير؟ تطوير الذات ليكون منا أقوام يشار إليهم بالبنان، ليكون منا أناس متفوقون. العالم كله الآن أصبح تكتلات كبرى، الشركات الكبرى انضوت تحت لواء واحد لتصبح الشركات العملاقة. إن عندنا مثلا مقاولين يعملون في المقاولات، إذا يملك شركة صغيرة وآخر يملك شركة صغيرة، هذا يعمل وهذا يعمل، ماذا لو انضوى هؤلاء جميعهم ووحدوا جهودهم في شركة مقاولات كبرى وعملوا فيها جميعا، أليس هذا سيكون أجدى على الدعوة الإسلامية وعلى المسلمين؟ إن منا تجارا كثر لكنهم مع الأسف متفرقين، ماذا لو وحدوا تجارتهم؟ لو أن أصحاب كل تجارة اجتمعوا ليصنعوا شركة تجارية في مضمار عملهم، خمسة يعملون في القماش مثلا أو عشرة، لو صنعوا شركة كبرى لتجارة الأقمشة أو الملبوسات، أليس هذا أجدى على الإسلام والمسلمين من عشرة يعملون متفرقين متنازعين؟ بل الواقع أنهم متباغضين، تجد بينهم إحن وعداوات وغير وحسد وغير ذلك. الإسلام لا يأمر بذلك، يأمرنا أن نكون قوة كبرى لنستطيع السيطرة على مجريات الأمور في العالم كله. سرق أعداؤنا منا تلك الأفكار فطبقوها، فاجتمعت شركاتهم وتوحدت تجارتهم وغزوا العالم كله، ونحن المسلمين نسير بخطوة عرجاء تارة ونقع على الأرض أخرى، ويموت منا من يموت في الطريق فلا يلتفت إليه أحد من العالمين. ما الذي يمنعنا من تطوير ذاتنا؟ ما الذي يمنعنا من تطوير أعمالنا؟ هذا كله مندرج وداخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. عيب كبير عليه لحية طويلة وأنت تعمل في شركة يراك الناس تأخذ الرشوة بزعم أنها إكرامية وغير ذلك، حتى لو كانت إكرامية تورع يا رجل، تورع عن أخذها، لا تكن صبة في جبين الإسلام، لا يؤتى الإسلام من قبلك، كيف تستجيز لنفسك ذلك؟ عيب كبير عليه أن تكون عاملا فاشلا ولحيتك تملأ صدرك وأنت لا تتميز في شيء، والناس تنظر إليك على أنك شيخ إسلام عصره، لماذا لا نطور أنفسنا؟ أصحاب المهن لماذا لا يكون عندك تطوير لمهنتك لتجارتك لعملك؟ لأنك تمثل دعوة، شريحة من دعوة، لا يعرف الناس أنك تعيش على الهامش، لا يعلمون ذلك، لكن ينظرون إليك على أنك شيخ كبير، رجل يرتدي قميصا ولو لحية، هذا الشيخ فلان، ثم يفاجئون بالشيخ فلان لا يحسن شيئا من الدنيا ولا من الدين، فيصابون بالإحباط ويصبون اللعائن على أصحاب اللحى في العالم أجمع، لأنهم لقوا الأمرين من رجل من أصحاب اللحى. أنت بذلك تهدم ولا تبني، وتسيء إلى أبناء دعوتك جميعا. تطوير الذات في العمل، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. نحن بحاجة إلى التطوير، بحاجة إلى أخذ الخبرات من أصحاب الأعمال الناجحة، بحاجة إلى أخذ الخبرات من أصحاب التجارب الناجحة. لا تكن كلا، لا تعش على الغامش، لا تكن إمعة، ليكن لك إنجاز وعمل تستطيع أن تخدم الإسلام بأي شكل، لأن الله تبارك وتعالى أعطاك وقت فراغ، أعطاك مالا، أعطاك قوة جسدية، أعطاك لسانا فصيحا، أعطاك ذاكرة موعبة، أعطاك ذكاء وفهما، أعطاك نجاحا أو نبوغا في علم أو في تجارة أو في عمل من الأعمال. تستطيع أن تمد الدعوة والدين برافد مما آتاك الله تبارك وتعالى لتطوير أنفسنا. العالم يتطور من حولنا ونحن واقفون في أماكننا، بل مع الأسف نتقهقر إلى الوراء، لا نتقدم إلى الأمام، بل نحن راجعون القهقرة، لأننا لا نطور أنفسنا، لا نحسن استثمار السنن الكونية، لا نحسن سؤال أصحاب الخبرات، لا نعترف بفشلنا ولا بقصورنا. نحن مصرون على أننا الأفضل وأننا الأحسن وأننا الأنجح، مع أننا الأفشل، مع أننا لم نقدم شيئا إلى دين الله تبارك وتعالى. حملوا هم الإسلام في الزمن الأول فنصرهم الله تبارك وتعالى وفتح عليهم، كانوا متفوقين في كل مضمار من مضامير العلوم والفنون والثقافة والحضارة، فأصبحوا علماء عصرهم وأصبحوا سادة زمنهم، لأنهم عملوا على وفق مراد الله وعلى وفق مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فاستحقوا الخيرية والأهلية، وكانوا بحق خير أمة أخرجت للناس. أمسك بورقة وقلم ودون ما تحتاج إليه. أنت بحاجة إلى تغيير شخصيتك، أنت بحاجة إلى استثمار مواهبك، ابحث عن الموهبة التي آتاك الله إياها حتى ولو كانت مجرد وقت فراغ. تستطيع أن تعلن في الأوصاف أن عندك وقتا فارغا طويلا تقدمه لمن شاء في سبيل الله تبارك وتعالى. أمسك بورقة وقلم ودون جوانب الضعف والنقص عندك، اكتبها ولا تتردد ولا تخجل، لأنك ستستطيع معالجتها إذا دونتها. اكتب في مذكراتك حماقات ارتكبتها، فكل منا يرتكب حماقات يحتاج إلى تدوينها ليرجع إليها لتكون نبراسا له حتى لا يقع فيها تارة أخرى. أليس ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. لماذا تركنا مدرسة السنن ثم بعد ذلك نشكو مما يحدث لنا؟ التطوير لا يأتي من السماء، إنما تحتاج أنت لتعمل حتى يوفقك الله تبارك وتعالى إلى ما تريد. انظر إلى خلافك مع زوجتك، ما هو السبيل لعلاج تلك الخلافات؟ انظر إلى مستوى أبنائك، هل هؤلاء هم الذين كنت تتمناهم؟ هل هؤلاء هم الذين سيصلحون الدنيا؟ هل من بين هؤلاء قائد سيقود الأمة، أو عالم سيصبح فقيه الزمان، أو محدث العصر، أو أستاذ التاريخ؟ هل من بين أبنائك رئيس دولة خلافة ربما يحكم من الصين إلى بلاد الأندلس؟ ولما لا؟ لكن عليك أن تنشئ، عليك أن تربي، عليك أولا أن تتعلم، عليك أولا أن تتجرد، عليك أولا أن تعترف بفشلك أو بنقصك في بعض الجوانب. أما الجوانب التي نجحت فيها فعليك أن تدعمها، عليك أن تنشر فكرة نجاحك ليستفيد منها الآخرون. فالمعرفة ليست حكرا عليه، والنجاح ليس حكرا عليه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. انشر قصة نجاحك مع أولادك ليتعلم منها الآخرون. انشر قصة نجاحك في بيتك ليتعلم منها الآخرون. تباحث مع زوجتك، اسألها ما الذي تبغضه وما الذي تحبه في تعاملك معها. قل لها أنت الذي تحبه والذي تبغضه، حتى تستطيع أن تقوم على حقوقك أنت وعلى حقوق أولادك، لأن هذا ينعكس على أبنائنا. قل لإخوانك في مسجدك ما الذي تكرهه من سلوكهم أو من حالهم معك؟ ثم بعد ذلك سألهم ما الذي أنكروه عليه حتى يصبح المسجد خلية إيمانية تنصهر فيها القلوب. اسأل العاملين عندك في العمل ما السبيل إلى تطوير هذا العمل، كيف نستطيع أن نقفز إلى الأمام، كيف نستطيع أن نرتقي بعملنا وفق شرع الله تبارك وتعالى. اسأل أصحاب الأعمال الأخرى كيف استطاعوا التطوير لتستطيع التطوير. إذا صنعت ذلك فإن باب النجاح مفتوح أمام الذي يطرق، أما الذي يجلس في بيته وينام في فراشه وتمنى أن تمطره السماء لبنا وعسلا فالسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، هذا للأنبياء، هذه معجزات لأنبياء الله، أما لأحد البشر فهم بحاجة إلى العمل والكد والسعي، فإذا فعلوا ذلك فتح الله تبارك وتعالى لهم أبواب النجاح وأبواب التفوق. وقفة للتطوير مع علاقتك مع أبيك وأمك، مع إخوتك، مع ذوي رحمك، مع أصدقائك، مع جيرانك. هل تعطي جيرانك حقوقهم؟ هل تعطي أصحاب الرحم حقوقهم؟ هل تعطي أصدقائك حقوقهم؟ هل تقوم على رعاية حق نفسك؟ فأنت أيضا لك حق على نفسك، لابد أن ترعى تلك النفس، لابد أن ترعى هذا البدن الذي سيسألك الله تبارك وتعالى عنه. إن الحياة مليئة بالقضايا التي تحتاج إلى معالجة وتحتاج إلى نظر وتحتاج إلى بحث وتمحيص حتى نخرج في النهاية بنتيجة تكون في صالح الأمة الإسلامية وفي صالح دين الله تبارك وتعالى، هذا الدين العظيم الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور وجعل لنا ذكرا على العالمين. لابد من عودة ومن وقفة ومن تباحث ومن تشاور ومن استخارة لله تبارك وتعالى عسى أن يبدل حالنا إلى خير حال. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما يوقى التوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
ومن إصداراتنا
قائد عبقري فذ لا مثيل له في تاريخ الحرب البشرية كلها، سيف الله تبارك وتعالى، اسم فارغ في تاريخ الإسلام، إنه هدية الإسلام إلى البشرية، واحد من طاقة زهر أهداها إلى الإنسانية، معلم البشرية، نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم حمل الراية سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه. هذا السيف هو خالد بن الوليد، حارب في 7 سنين في 40 حربا، وتوجه بجند الإسلام لملاقات المرتدين في عقر دارهم، فتكسر في يدي 9 أسياب. خالد بن الوليد، اسمع إلى هذا الكلام في حق خالد. قال الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. الذي وصفه عبقري مثله
هو عمرو بن العاص فقال
يتأد اتئاد القط ثم يسب واسباب الاسد. قاتل في يوم مؤتة ب3000 من المسلمين 200,000 من الروم. هذا هو خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم نعم عبد الله خالد. قائد بن قائد ولد في عائلة من أشرف عائلات العرب. أبوه الوليد الذي نزل القرآن في حقه فسماه الوحيد وشهد فتح بيت المقدس مع عمر بن الخطاب وقع على الوثيقة التي كتبها عمر بن الخطاب لتأمين أهل بيت المقدس. هذا هو خالد بن الوليد. هل سمعتم عن قائد خاض في الجاهلية والإسلام 100 معركة لم يهزم في معركة واحدة؟ هذا شيء عجيب. هذا سيف من سيوف الله تبارك وتعالى. حتى إذا أدركته منيته يبعث رسالة إلى أمة الإسلام يقول والله لقد شهدت أكثر من 100 مشهد وما في بدني موضع إلا وفي ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم وها أنا ذا أموت على فراشي كما تموت العير ألا فلا نامت أعين الجبناء. يقول خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أسمى أمانه ما من ليلة تزف إلي فيها عروس جميلة أو أبشر فيها بمولود ذكر أحب إلي من ليلة شاتية أخذ فيها بعنان فرسي أضع سيفي على عاتقه أجاهد المشركين وأضرب أعناقهم. لما مات خالد بن الوليد لم يخلف من الدنيا إلا فرسه وسيفه وترسه ولم يخلف دينارا ولا درهما. فما بال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا خرجوا يشوهون صورة أعظم قائد عسكري. رأيت إلى الخساسة والحقارة التي تطفح الآن في صحف تصدر في بلد الأزهر. رجل كهذا يطعن عليه، لماذا لا يقام حد الحرابة على مثل هذه الكلاب العاوية؟ من هذا الغر الخبيث؟ من أنت أيها الجعسوس؟ من يسمع لكلامك أو لكلام أسيادك؟ ممن دفعوا لك من إيران وغيرها من حتاتي الروافض الشيعة الكارهين لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. تنعتون هذا القائد العسكري بأنه سفاك دماء وسفاح وقاتل وزير نساء وغير ذلك. هذا الكلام يقال عن أشباهكم وأمثالكم من الزنادقة والملاحدة. لو أن مثل هذا الصحفي خرج يطعن على راقصة أو على مغن أو موسيقار أو غيرهم من جنود إبليس لقامت القيامة ورفعت عليه قضايا رد الشرف والاعتبار وغيرها والسب والقذف. أولئك الصحفيون المشبوهون من الشيوعيين وغيرهم المأجورين الذين تدفع لهم الأموال من الشيعة بالطعن على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. صحابة رسول الله صناع الحياة صناع النهضة هؤلاء هم الذين ترجموا معنى الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ليس الجهاد كما يفهمه الخوارج وعصابات القتل والعنف والتدمير تفجير قنبلة هنا أو هناك أو أن يفكر إنسان نفسه بين المسلمين ثم يقولون غزوة بدر في بلاد المغرب العربي. تبا لكم غزوة بدر. غزوة بدر كانت لها غاية نبيلة هي قتال أعداء الله. هذا صد عن سبيل الله. ماذا صنعت القاعدة للإسلام؟ قتلوا المسلمين في دهب، قتلوا المسلمين في شرم الشيخ، قتلوا المسلمين في الجزائر، قتلوا المسلمين في بلاد المغرب العربي. أنتم تقولون تنظيم القاعدة الجهاد ضد اليهود والنصارى. أين الجهاد ضد اليهود والنصارى؟ لماذا لم يحارب تنظيم القاعدة في فلسطين؟ هؤلاء يحملون دين الإسلام مخالفات جسيمة لدين الإسلام. الجهاد جيش مسلم لجيش كافر مع أمير مسلم. هؤلاء القتلة لا تستبعد أن يكون وراءهم أيدي متآمرة جهات استعمارية تحرك أمثال هؤلاء. صنعتم ماذا؟ إنكم تعودون بالمسلمين إلى الوراء. هذه أشراط الساعة، هذا زمن الفتن الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام.